بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى، النبي الحبيب المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد. كنت أعددت مجلسا يسيرا في رسالة، ولكن سأذكر نفسي وإياكم بمعنى يسير. هذا المعنى ربما يعني نستفيد منه في هذا المقام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى صالح الأقوال والأعمال. في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآية العظيمة في سورة فصلت أبانت عن معنى عظيم. هذا المعنى العظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي. وسفيان ابن عبد الله الثقفي صحابي من المقلين للحديث، أسلم ولحق الطائف، ولعله مكث في الطائف فلم يخرج منها، لأن الذين ترجموا لسفيان لم يذكروا أنه لم يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بس فقط. فمعنى ذلك أنه أسلم ثم لحق ماذا؟ الطائفة، مكث في الطائف لم يخرج من الطائف. ولهذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه استعمله عمر على الطائف، أيضا استعمله عمر على الطائف، فهو من المقلين للحديث. ولعله لم يعتني أحد بجمع ترجمته، ولهذا نجد من العجيب أنهم لم يحددوا سنة لوفاته ولا مكانا لوفاته، مات فين ومات سنة كم؟ لا. إذن هذه ملامح تدل على أن هذا الرجل كان معتنيا بنفسه، كان حريصا على عمله، لا يختلط بغيره. ولهذا سنجد أن روايته قليلة جدا، وتكاد أن تنحصر في حديث واحد. لو جمعت روايات هذا الحديث تجد إن فيه هناك حاجتين: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وفي ألفاظ ثانية أن السائل هو من؟ وسفيان ابن عبد الله الثقفي. المسألة تدل على ماذا؟ رجلا فسأل، ورجل ده من؟ سفيان ابن عبد الله الثقفي، دليل إن ما كانش معروف عند الصحابة. ولذلك لما سأل في أول مرة رجل مبهم، ثم بعد ذلك صرح باسمه في ألفاظ أخرى. الحديث المذكور هو عند الإمام مسلم، عند الترمذي، عند ابن ماجه، عند الدارمي، عند الحاكم، وفي غير موضع في مسند الإمام أحمد. ألفاظه متقاربة: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايات أن هذا الآتي هو من؟ وسفيان ابن عبد الله الثقفي، وثقيف قبيلة كانت تسكن بلاد الطائف. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مرني بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، مرني بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي لفظ: قل ربي الله ثم استقم. وفي لفظ: اتق الله ثم استقم. يبقى قل آمنت بالله، ربي الله، اتق الله، دي ثلاث روايات. ثم استقم. ثم قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ إيه أخطر حاجة تخافها علي يا رسول الله؟ فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا. إذن أخطر حاجة بخاف عليك هي إيه؟ اللسان. يبقى عندنا ثلاث حاجات، اللي هو عبادة الله عز وجل أو تقواه، وبعدين عندنا الاستقامة، وعندنا ماذا؟ اللسان. يبقى عنده أمر بحاجتين، اللي هو عبادة الله أو الإيمان بالله أو بتقوى الله، هذا أمر. اثنين، الاستقامة. عندنا حاجة بيخاف منه أو بيخاف عليه منها، وهي ماذا؟ اللسان. يبقى أخوف حاجة بيخاف عليه هي اللسان. وحول هذه المعاني هيكون بعض الكلام الخفيف اليسير، بعض الكلام الخفيف اليسير. لو قارنت بين هذا الحديث وبين الآية القرآنية، تجد إن الحديث في معنى الآية: قل آمنت بالله ثم استقم. اللفظ الثاني: قل ربي الله ثم استقم، اتق الله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إيه الجزاء؟ تتنزل عليهم الملائكة. تنزل الملائكة على عباد الله الصالحين في ثلاث مواطن: الذين يحققون العبودية الصادقة لله عز وجل ويمسكون لسانهم عن الخوض فلا يخوضون مع الخائضين ولا يسمعون كلام الخائضين. واحد برضه يقول لك: أنا بخوضش. طب أنت بتسمع. الذي يسمع الخوض كالذي يخوض فيه. ولذلك نهى ربنا عز وجل عن الجلوس في مجالس الخائضين، وذكر ربنا عز وجل: إنكم إذن مثلهم، لا تقل أنا جلست بس ما خضتش. طيب ما أنت جلست واستمعت. فالسامع للخوض كالخائض فيه سواء بسواء، وإنما يجب أن تصنع ماذا؟ أن تصد الشيطان عن ذلك الخائض، لا أن تخوض معه سكوتا أو كلاما، سكوتا أو كلاما. طب الناس الذين اتجهت قلوبهم إلى الله وعصمت ألسنتهم عن الزلل، الناس دول هم أولياء الله. يبقى أولياء الله الذين ارتبطت ظواهرهم وبواطنهم بالله سبحانه، هم في الظاهر والباطن مرتبطين بالله. وذلك كانت المكافأة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. ثلاث مواطن تتنزل فيها الملائكة. الموطن الأول عند الموت، يبقى الملائكة تجي لهم عند الموت تبشرهم وتثبتهم وتؤيدهم. ولذلك بعض الصالحين، وطبعا احنا مش صوفية ولا حاجة، يعني حتى لو صوفية في الحاجات دي، لأن بعض الناس عندهم حساسية من ذكر هذه الأخبار، يقول لك: إيه الدروشة دي؟ إيه مش دروشة؟ ده حقائق وموجودة ورأيناها بأعيننا، كنا نقرأها في الكتب ورأيناها بأعيننا. بعض الصالحين وهو في سياقة الموت تجده بيبتسم وبعدين يتمتم بكلمات تقرب منه جامد، يقول لهم أهلا وسهلا تعالوا، ويبدأ يتكلم تعالوا تعالوا، مبتسم وفرحان ومبسوط. ولما يفوق شوية تقول له انت يا حاج كنت بتقول تعالوا مبتسم، انت ايه الموضوع؟ يقول لك ومين اللي حواليا؟ اللي حواليا احنا، لا مش انتم، مش انتم اللي حصل بقى، شاف ناس تانية غيرنا، شاف ناس تانية غيرنا، كلامنا رأيناه بعيوننا، كنا نقرأ في الكتب ورأيناه بعيوننا، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. دول الملائكة تأتيه في النزع، لأن الموت الروح عندما تخرج من البدن تخرج من القدم إلى فوق، مش من فوق لتحت، سبحان الله، من تحت لفوق. المساقة تساق ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة أكثر أقل، وربما تستغرق لحظات، كل شيء بأمر الله. نسأل الله تعالى أن يحسن خروجنا من هذه الحياة، قولوا أمين. يبقى أول موطن تتنزل فيه الملائكة عند ماذا؟ عند الموت. طب الموطن الثاني؟ عند القبر. في القبر الملائكة بتتنزل إن كان صالحا أو إن كان غير صالح. طب والموطن الثالث؟ عند النشر والحشر. عند النشر والحشر. طيب لما يكون الإنسان ولي لله، عمر باطنه وظاهره، عمر باطنه بالتوحيد والإخلاص، وعمر ظاهره بالمتابعة والإنقياد، يبقى الملائكة دول في ثلاث مواطن اللي يحصل بشارة وتثبيت، بشارة وتثبيت، والبشارة والتثبيت يستمرهم إلى دخول الجنة وحصول الرزق من الله عز وجل. اسمع الآيات، إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، مش بألسنتهم فقط، بالألسن وبالقول وبالقلب، لأن القلب له قول، القلب له قول واللسان له قول. قول القلب اللي هو الإقرار والتصديق، الإقرار والتصديق، يعني القلب يبقى خاضع لربنا، ده قول القلب، القلب يبقى خاضع لربنا سبحانه وتعالى، منكسر لله، منكسر لله. طب وقول اللسان إلى شهادة الحق، شهادة التوحيد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، أكلم في معنى الاستقامة دلوقت، ثم استقام، إيه اللي يحصل؟ تتنزل عليهم الملائكة، لم يقل تنزل عليه، وإنما تتنزل، لأن المدى الزمني مدى ماذا؟ مدى كبير قوي، من أول الموت لغاية البعث، الملائكة معاه، الملائكة معاه، ما فيش حد يؤنسه، من الذي يؤنسه؟ سبحان الله. تتنزل، تتنزل عليهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف يكون من شيء مضى أم من شيء مستقبل؟ الخوف يكون من شيء مستقبل، والحزن يكون من شيء قد فات. فحصول المكروه أو توقعه، إذا كان المكروه، إذا كان المكروه سواء مكروه ينزل أو محبوب يفوت، إن كان ذلك في الماضي يبقى الإنسان بيحزن عليه، يبقى فوات المحبوب، فوات المحبوب أو نزول المكروه فيما مضى بيترتب عليه ماذا؟ حزن. ولذلك لما أبوك يموت ربنا يمد في أعمار أبائكم كانوا أحياء، ما بتقولش أنا خفت على موت أبوي، تقول إيه؟ أنا حزين. يبقى الحزن في إيه؟ في أشياء مضت. طب حزن على ماذا؟ على فوات محبوب أو حصول مكروه. طب وليس جاي، لو أنت خفت
من فوات محبوب لم يحصل أو فوات أو نزول مكروه في المستقبل، هذا فيه ماذا؟ فيه الخوف. تقول أنا خايف من الامتحان، الامتحان لسه جاي في شهر 6 3 6، تقول إيه؟ أنا حزنان في الامتحان ولا خايف؟ تقول إيه؟ خايف، لا سيما مادة الإيه؟ الفيزياء، الباب الأخير الأسئلة فيه أسئلة جامدة جدا، وكل ما أجيبها الصواميل تفك معايا، يبقى أنا إيه؟ خايف لأن لسه هيجي. ربنا سبحانه وتعالى لأوليائه قال ألا تخافوا ولا تحزنوا، وإيه كمان؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نحن ننصركم ونؤيدكم ونحبكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تتمنون، أمانيكم كلها موجودة في الجنة. والجنة وما فيها وما عد الله تعالى للمؤمنين من الإكرام سماه ربنا عز وجل ماذا؟ نزلا، أي إكراما ورزقا من غفور رحيم. إذن الآية الحديث أتى في معناها، ما تقولش الآية أتت في معنى الحديث، قل الحديث أتى في معنى الآية وأبانها وأظهر مقصودها، والمطلوب أن تحقق ذلك المعنى، التوحيد وما يتصل به من الإخلاص، من الإخلاص وترك الرياء والأخلاق المرذولة التي تؤذي القلب لا سيما العجب والالتفات إلى النفس. إذن ده كله دائرة ماذا؟ التوحيد والإيمان. إذن توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل لله وترك الأخلاق المرذولة التي تؤذي القلب التي أختارها ماذا؟ الالتفات إلى النفس. ليه يا أخوانا؟ لأن القلب المفترض يلتفت إلى مين؟ إلى الله. طب لو القلب التفت إلى غير الله إلى النفس يعتبر ده ماذا؟ شرك بالله. إذن العجب، ودي معنى لطيف قل أن تجده في كتاب، إن العجب هو أيضا كالرياء فيه نوع من الشرك، لأن مشكلة الرياء في ماذا؟ التفات القلب من الله إلى مين؟ إلى الخلق، ده الرياء. طب ما التفات القلب من الله إلى النفس أيضا ماذا؟ هتقول رياء؟ لا مش رياء، أمال ماذا؟ عجب. إذن العجب كالرياء هو التفات القلب إلى غير الله، وإن تضخم العجب صار كبرا. يبقى التفات القلب إلى النفس ده عجب. طب الإنسان لما يلتفت لنفسه ويبدأ يقارن نفسه بغيره فيرى أنه أحسن من غيره، إحنا التفتنا هنا بقى أو انتقلنا من العجب إلى ماذا؟ إلى الكبر. طب والكبر ده صاحبه رايح على فين إن شاء الله كده؟ نحن أولئكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، عنده الحاجات دي؟ لا مش عنده الحاجات دي، أمال عنده إيه؟ عنده حاجة تانية خالص، عنده أنه لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أنا أحب التوب بتاعي أنضيف ومكوي الجزمة بتاعتي نضيفة، إيه المشكلة دي؟ فقال ليس ذلك بالكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف بقى الكلام النبوي، بطر الحق أو رده، هيرد الحق، هيرد الحق مش لأنه حق، هيرد الحق لأنه مش جاي من طريقه هو، لأن من اللي بيعرف الحق؟ هو. ومن اللي بيفهم الحق؟ هو. ومين اللي ممكن يتكلم في الحق؟ هو. فلو جه الحق من غير طريقه ما بيقبلوش، ده يعتبر ايه؟ كبر. طيب غمط الناس، غمط الناس ان يظن انه افضل من غيره، وده سبب من اسباب رد الحق، انه هو افضل من غيره في فهمه، في عقله، في رأيه، تخميناته، ظنونه، إذن هو أفضل من غيره. شوف أنا لما قلت كذا حصل كذا. فاكر منذ أسبوع لما قلت كذا وما سمعتش كلامي، أول عشان ما سمعتش كذا حصل كذا، ويجمع لك بقى حاجات كتير جدا عشان ينتهي إلى ماذا؟ إلى أنه صاحب الرأي الثاقب والحكيم الحصيف والأريب الذي لا يخطئه الحق أبدا. سبحان الله. والعجيب أن الشيطان ربما يملي لهؤلاء ويعطيهم مادة لحياة فسادهم، يقول لهم وما الضير. طب عمر بن الخطاب كان لا يخطئ له رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن محدثون في أمتي فعمر بن الخطاب، وقال إن في كل أمة محدثون. إيه اللي يمنع أن واحد ربنا عز وجل يلقي الحق في قلبه فينطق به لسانه؟ يا رجل لا ينبغي الإنسان أن يذهب بنفسه إلى هذا. فإن السلف كانوا من أشد الناس خوفا على أنفسهم، وخوفهم على أنفسهم كان معلوما. عمر بن الخطاب كان يأخذ بمجامع ثوب حذيفة ويقول هل أنا ممن سماهم لك رسول الله؟ اللي هو مين؟ صاحب الرأي الذي كان ينزل القرآن بموافقته، كان ينزل القرآن بموافقته في غير موضع، في موضع أسارة بدر وفي موضع الحجاب، مواضع كثيرة نزل القرآن في موافقته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ برأيه في بعض الأشياء فيترك اجتهاده لاجتهاد من؟ لاجتهاد عمر. ومع ذلك يجري وتشعلق بثوب حذيفة ويقول له هل أنا ممن سماهم لك رسول الله؟ لأن حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين. يبقى مع هذا الموضع الجليل لعمر كان يخاف على نفسه ماذا؟ النفاق، ولم يرى لنفسه عصمة بل كان يتهم نفسه. سبحان الملك، ده عمر. أيوة هذا عمر، هذا عمر. كان بعضهم يقول لوددت أني شجرة عوضت ثم رميت. عوضت يعني قطعت. أنا كان نفسي أكون شجرة، الشجرة تتقطع كده وتترمى خلاص وينتهي أمره، بدل ما أكون إنسان وأكلف وأسأل وأحاسب، يا ليتني كنت شجرة عضضت ثم رميت. والبعض يقول يا ليتني كنت شاة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها. يا سلام، يا ريتني كنت معز، اتذبحت أكلني، أكلوني لحم وشربوني شرب وانتهي الموضوع. والآخر يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، نسيا منسيا. قال أبو العالية أدركت 20 ومائة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. يا إلهي، كلهم يخاف على نفسه النفاق. 120 صحابي، ما فيش واحد بيظن ان هو كويس، ولا واحد يظن ان هو ابو المفهومية وابو العريف وانه لا يخطئ. بل لو اخطأ لابد الاخطاء دي تسلك في منظومة الصواب. تيجي ازاي بقى؟ خلاص هي كده، هي كده. زي بالضبط الدكتور عمل عملية الواحد موته، هلو هنروح نكسر، بلاش واحد عمل عملية لبقرة موت ماشي، قالوا هنروح نكسر هذا بتاعته ونلاقيه. فرح له قال لهم انتوا عملتوا ايه البقره بعد العمليه؟ شربتوها ميه؟ لا، انتوا اللي موتوه. ازاي تقعد 3 ايام ما تشربش ميه؟ حرام عليكم، انتوا اللي موتوا البقره. قالوا احنا لابد، طب نعمل ايه؟ مجموعه تانيه راحت له، انت عملتوا؟ قال لهم استنى، بعد العمليه عملتوا في البقره؟ شربتوا؟ ايوه شربناها. حرام عليكم، شربوها ميه ازاي؟ والمفترض البقره ما تشربش ميه بعد العمليه. المهم لا يخطئ، لا يخطئ. كذلك بعض الناس لا يخطئون، قل ان يعترف ولن يعترف. ليه؟ لانه ملتفت لنفسه. ده مساله في منتهى الخطوره يا اخواني. ولذلك هو يرد الحق، لا هو يرد الحق. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأخطر شيء أن تعامل قلبك، ده أخطر حاجة أن تعامل قلبك. وقلبك الذي بين جنبيك فيه رداك أو إرضاء مولاك. قلبك الذي بين جنبيك فيه رداك، حتفك وهلاكك، وفيه إرضاء مولاك. فإن أخذته بالطريقة الصحيحة تهذيبا وإرشادا وتوجيها وغسلا وغسلا وإنباتا لمعاني الخير ورعاية لها حتى تكون أشجارا سامقة، ثم لا تقصر في الرعاية والتعهد إلى أن تموت، فهذا إرضاء لمولاك. وإذا أهملت وفرطت وقصرت وانشغلت بنفسك أكثر من انشغالك وانشغلت بغيرك أكثر من انشغالك بنفسك، أضعت قلبك، أضعت قلبك. ولهذا كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض بكلمات منها: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ألا إحنا نعامل الناس ليه؟ الناس لا يعجبهم شيء، ولكن عندما نعامل رب الناس تطمئن القلوب. أنا سأعامل الأخ فلان حتى يرضى عني والأخ فلان، ولكن هذه المعاملة قد تسقط عليّ ناس آخرين، لكن عندما أعامل رب الناس يستريح القلب. ولهذا كان بعض السلف يقول: مراءة وجه واحد خير من مراءة 1000 وجه. مراءة وجه واحد يعني ربنا عز وجل خير من مراءة 1000 وجه. أنت لما ترأي ربنا أحسن ولا ترأي الناس؟ طيب من رأي ربنا رأي، ولكن اجعل رياءك لمن؟ لله عز وجل. سبحان الله. ولذلك الأمراض التي تحول بين العبد وبين وصوله إلى الولاية كلها أمراض تتعلق بماذا؟ بالقلب. والأشياء التي توصل العبد إلى الولاية أصلها ومنبع خيرها ماذا؟ القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ده سيد البدن. حتى إن الفتن عندما تأتي للعبد أول ما تأتي بتروح على فين؟ على فين؟ على القلب، بتروح على القلب. الأمراض التي تأتي البدن بتأتي البدن وبتاخد مدة طويلة لغاية لما تروح أي جهاز حيوي، لكن الأمراض التي تأتي القلب تصيبه في مقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. سبحان الله. فأي قلب أشربها تقبل هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أسود كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هذه المشكلة برضك. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. سبحان الله. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ بأعمال، بصدقات؟ لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى ماذا؟ القلوب التي في الصدور. تعمى القلوب التي في الصدور، ده معنى إذا القلوب دي بتحس، بتتحرك، بتعمل، بترى، ولذلك يصيبها ما يصيب غيرها. إذا كان البدن يصيبه العمى، البدن يصيبه الصمم، البدن يصيبه المرض، فكذلك القلب يصيبه ما قد يصيب البدن وأشد. ولكن الأخطر أن أنواع البدن يلتفت إليها وأنواع القلب لا يلتفت إليها. أمراض القلب مش حد بيشعر به، عمر أو كثيرا من الكذبة لا يشعرون أنهم كذابون. الناس اللي بتكذب ما بيعترفش أنه كذاب. وكثير من الأمراض التي تفتك بالقلب وتعصف به لا يلتفت أصحابها إلى هذه الأمراض، بل إن صاككتهم بها لم يقبلوا هذا. هات لي الأدلة بقى إنني كذاب، هات الأدلة إنني كذاب، هات الأدلة إنني كذا أو كذا أو كذا. وإذا أتيت له بكل دليل وأقمت له كل برهان لن يقبل منك، لأن هو مش مقتنع، مش مقتنع. هيعمل زي الدكتور والبقرة، لا يمكن أبدا أن يقبل. ولذلك كان من الجمال القرآن ثم النبوي، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وأيضا في الجمال النبوي قل آمنت بالله ثم استقم، وتجد في الاستقامة قول ربنا عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لكن يا ترى ما معنى الاستقامة؟ ما معنى الاستقامة؟ دي مسألة برضك مهمة جدا أن الإنسان ينظر معنى الاستقامة. يمكن أن ندخل المعاجم اللغوية مباشرة لنأتي بمعنى الاستقامة، ويمكن أن نحشد بعض المعاني حول الاستقامة وإن كانت ليست المعنى المباشر لكن لها تعلق بالاستقامة. الذي يدرس لتأصيل المعنى اللغوي يمكن أن يدخل على المعنى مباشرة، ويمكن أن يؤسس لهذا المعنى بما يقاربه ويمهد له، وهاتان مدرستان في التأصيل اللغوي. أنا أميد المدرسة الثانية، إن نأتي بالمعاني التي تؤنس للمعنى وتمهد له، وهذه الطريقة هي طريقة علمية مستفادة من طرائق أهل العلم في تحرير المسائل أو في مناقشتها، أنه لا يهجم على المسألة هجمة يبين معناه وإقلب. ما احنا ممكن القواعد الفقهية دي كلها نخلصها في مجلس واحد. أنا في الكويت شرحت القواعد الفقهية دي كلها في مجلس واحد، كلها خبطة واحدة. احنا بناخد في كل بيت أو بيتين بناخد مجلس، مش كده يا أخوانا؟ دي طريقة ودي طريقة، والمدرس له أن يتبع هذه الطريقة أو هذه الطريقة. لكن الطريقة الثانية دي أفضل لتأسيس الطالب، شوف المناقشات ويشوف التمهيدات للمسألة ويشوف تتحرر إزاي. وإن كانت بتاخد مدة أطول لكنها أفيد للطالب إذا كان يعني مش ذكيا، إذا كان ذكيا، لأن كلكم أذكياء بالزاي، إذا كان ذكيا بالذال. هيا بنا نقرأ قراءة سريعة. يقال قام الأمر اعتدل، انتبه للمعنى دي، قام الأمر اعتدل، وقام على الأمر دام واستقر، وقام للأمر تولى، وقام على أهله أي تولى أمرهم، وقام بنفقتهم. شوف المعنى دي من الفعل قام، هناك معاني تانية ولكن المعنى دي احنا سنكون في حاجة إليها. وأقام شيئا، بدأنا فعل تاني وتأسيس لمادة لغوية من مصدر آخر، والمصدر يعني من مكان آخر، مش المصدر بالمعنى العرفي اللغوي، من مكان آخر. أقام الشيء أنشأه وعمل به، ولكن فيه معنى موافاة الحقوق، موافاة الحقوق، ومنه إقام الصلاة، إن أنت بتقوم بها وتعمل بها ولكن بتوفي إيه؟ حقوقها وشروطها، سواء ما يتعلق بها أو ما لا يتعلق بها. وأقام الشيء، وأقام الشيء عدله وأزال عنه عوجه، دي أقام الشيء. ومنه قول الرجل لأبي بكر: لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا، لقومناك بسيوفنا. ومن الطرائف أن عبد الملك ابن مروان يقال أن رجلا قال له ذلك فابتسم، ويقال أن هذه الجملة قيلت لمعاوية ابن أبي سفيان في ترجمة معاوية فقال: حسنا فلتقوموه بسيوفكم ولكن من الخشب، يعني اجعلوا سيوفكم التي تقومون بها الولاة سيوفا منين؟ من الخشب، لأن المقصود هو أن تقوم لا أن تقتل. وأنت لما تسل السيف يبقى أنت كده بتقوم ولا بتقتل؟ بتقتل. وليس المقصود هو إحداث النكاية، ولكن المقصود هو الإصلاح. ولذلك أنت لما تيجي تضرب ابنك، أو في بعض الأحيان الأمر قد يعتدي أو قد يتعدى ذلك إلى أهلك، ما تجيبهمش بقى تضرب بقى بالفلكة، بقى تضرب زوجتك بالفلكة والخرزانة، لا، هو المقصود هو حصول رسالة. أنت لو مسكتك ضربت كده على إيده كده حصل الضرب. في بعضكم بيضحك يعني أكيد بيعمل بقى حاجات أشد من كده. ركيه دكتور أحمد ما يقدرش، مش كده؟ ما بيعملش أي. تمام. أما استقام الشيء، استقام الشيء ده بقى المعنى الإيه؟ المباشر. استقام الشيء أي اعتدل واستوى. أنتم ملاحظين أن في هناك علاقة بين قام وأقام واستقام، في معاني قريبة في قام وأقام واستقام، ولا المعاني مختلفة؟ المعاني كلها قريبة، وفيها معنى الاعتدال والاستواء والرعاية، والرعاية والإصلاح، دي كلها معاني مطلوبة، كلها معاني مطلوبة. وهناك قاعدة مهمة جدا، أن اللفظ إذا بين الشرع معناه لم يعدل عن بيان الشرع إلى سواه. لو اللفظ الشرع هو اللي بين معناه خلاص انتهى الموضوع. طيب إذا لم يبين الشرع معناه، فالأصل أن يحمل معناه على معناه في اللغة. يعني افترض مثلا لفظ لفظ الحج، الحج بين الشرع معناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هناك شعائر أخرى غير الحج، لكن أعظم شعائر الحج ماذا؟ عرفة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ما في هناك حاجات غير النصيحة، ولكن لأهمية النصيحة ولجلالها قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. وتعريف ركني الجملة للدلالة على الاختصاص، يعني كأن أخص شيء في الدين هو ماذا؟ والنصيحة. يبقى زي بالضبط زي الحج عرفة، زي سواء بسواء. طيب لو أن إنسانا قال أن الحج بمعنى القصد، فمعنى ذلك أنا لو قصدت أي شيء وأنا حجيت، هل هذا المعنى اللغوي يكون معتبرا؟ يكون معتبرا؟ لا. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي بيّن معنى القصد، فصار معنى الحج، فصار الحج قصدا مخصوصا. يبقى في اللغة الحج معناه عام، في اللغة الحج معناه عام، لأن الحج في اللغة معناه ليه؟ القصد، فمن قصد شيئا حج إليه. لكن في اللغة في الشرع هو قصد خاص، قصد ماذا؟ قصد عرفة. إذن هذا قصد خاص. إذن الشرع له أن يعتمل في ألفاظ اللغة، الشرع له أن يعتمل في ألفاظ اللغة، وليس هناك بيان بعد بيان الشرع لألفاظ اللغة. خلاص. الزكاة، الزكاة معناها الطهر ومعناها النماء، ده معنى في اللغة، لكن في الشرع لها معنى آخر. أيوة لها معنى آخر، معنى آخر. وهكذا بالنسبة للصوم، في له معنى الإمساك، ولكن في الشرع له معنى آخر. أيوة له معنى آخر. الصلاة بمعنى الدعاء، لكن هل لها معنى آخر في الشرع؟ نعم. والمعول في ذلك المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ الشرعي. إذن هذه قاعدة مستقيمة، أن اللفظ في اللغة إذا أبانه الشرع فليس بعد بيان الشرع بيان، خلاص. أما إذا لم يبينه الشرع فالمعول على فهمه ماذا؟ دلالة اللغة. طيب لفظ الاستقامة، هل عندنا أدلة شرعية من كتاب والسنة في بيان معنى الاستقامة؟ لا، لفظ مطلق كده هو. أمنت بالله ثم استقم، قال ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت، اهدنا الصراط المستقيم، ذلك الدين القيم. إذا ما فيش هناك شرح ولا بيان لهذا اللفظ أو ما كان قريبا منه. طب نعمل إيه بقى؟ إذا نرجع لبيان هذا اللفظ إلى ماذا؟ إلى معناه في اللغة. طيب السؤال، لماذا لم يبين الشرع في الكتاب أو في السنة بيان هذا اللفظ؟ الجواب أن المخاطبين بألفاظ الوحي هم أرباب العربية، الناس عرب بيفهموا الألفاظ، فأكيد عندما سمعوا هذه الألفاظ فهموها الفهم ماذا؟ اللغوي الصحيح. يعني سفيان عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو دلني، أو مرني، الألفاظ الموجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل أمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم، أو قال اتق الله ثم استقم، كلمة استقم دي فهمها سفيان ولا لم يفهمها؟ فهمها ولا ما فهمهاش؟ فهمها. ليه؟ لماذا؟ لأنها لفظة لغوية، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي بفهم سفيان لهذه الكلمة، رضي، وبالتالي لم يبينها. بيان البين إشكال، دي قاعدة موجودة، بيان البين إشكال. لما يكون الحاجة بينة وسهلة وتقعد تشرح فيها وتعيد فيها، فأنت كده عملتها إيه؟ مشكلة. أحد الناس حدثني ان في هناك اخ عمل حاجة معينة حاجة ديت، والاخ قاعد يكلم فيها 25 ساعة. قلت له انت عملت مشكلة، لان الحاجة لا تستدعي ان الواحد يتكلم فيها نص دقيقة. فلما انا اتكلم فيها 25 ساعة انقلبت من مسألة بسيطة بديهية الى ماذا؟ الى مشكلة. كان في 25 ساعة ده بقت مشكلة. يبقى مين اللي عمل لها المشكلة؟ هو الذي تكلم فيها 25 ساعة. كم ده حصل؟ تكلم فيها 25 ساعة وهي مسألة بسيطة. سبحان الله. وفي باب العلم الورقات للجويني بسيطة جدا. في أيوة حاجات بسيطة عاوزة شرح بسيط، لكن في المجمل أنت لو قريتها تفهمها. جاء واحد اسمه العبادي، ربنا يباركنا فيه يا رب، شرح الكم ورقة بتوع الجويني دول في مجلدين كبار. وعلى فكرة المجلدين دول ممكن يتفردوا في 6 مجلدات، لأن الطبعة الموجودة اللي هم مجلدين كبار دول طبعة الألفاظ بتاعها مزحومة، يعني الورقة مليانة، لو اتفردت شوية بس كده صغيرين في 6 مجلدات، وهم حاجات بسيطة خالص. لو قرأت شرح العبادي على ورقات صدقوني هذا الشرح يحتاج إلى شرح. يبقى أنا لو بدأت أبين عبارات العبادي أنا محتاج بقى 20 مجلد، وال20 مجلد دول بقى هيبقوا كتار جدا على الناس. فيجي واحد قريب يقول لك نعمل ملخص شرح العبادي، فيجي بعد كده واحد يقول طب الملخص ده عشان نقربه للطلبة ونخليه بيها سهل نعمله أرجوزة. أرجوزة يعني إيه؟ حاجة زي النشيد كده يحفظوه. فيجي واحد بعد كده يقول طب ما نخلي أرجوزة، طب ما نشرح الأرجوزة، واحد يشرح الأرجوزة. فتجد بقى المقتصد والمتوسط والمتوسع، وتبقى بقى عالم بقى، والكل بيدور في فلك مين؟ ورقات الجويني. وهي سهلة، مش محتاج القصة دي كلها. شوف يا اخوان المشكلة اللي مرت بها الأمة في يعني في قرون من أزمنها، إن هم يعيشون بهذه الصورة في مدارسهم العلمية ومعاهدهم العلمية، فبعد العهد بالوحي. أصبح بيننا وبين القرآن والسنة كتير قوي، لغاية لما وصلنا إلى عهدنا تقول لي واحد قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبص لك، تقول لي قال فلان، أيوة هنا بقى خلي باله بقى ينتبه. يا إلهي، القلب لا يلتفت إلى الوحي وإنما يلتفت إلى الناس. ده مسألة خطيرة، خطيرة جدا. ولذلك أنا أتعجب إيه كلمة سلفية ديت؟ سلفية إذا لم يكن فيها تعظيم الوحي يبقى دي كلمة مرذولة. سلفية لابد أن هي تعظم الوحي، ويبقى ده يعني مش الفكرة وإنما هي المنهج، إن احنا نربط الناس بالنور الذي كان عليه السلف. يبقى السلفية منهج ربط الناس بالنور الذي كان عليه السلف، سلف الصحابة والتابعون وتابعيهم اللي هم القرون المفضلة. يبقى هذا المنهج السلفي، مش المنهج السلفي قال فلان ابن فلان. وبعض الناس بيعملوا نوع من التهويش العلمي، وهذه المسألة فيها نصوص أهل العلم، ويرص لك 30 واحد. لما تيجي انت بقى بخبرتك بقى تجيب الـ30 دول تلاقيهم كلهم مدرسة واحدة، مدرسة واحدة. يعني معنى ذلك ان الـ30 قول دول كلهم قول واحد. الله، لما انت تجيب قال فلان ابن فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان رص، وهي في الحقيقة قول واحد. السميعة بيتخض، ولكن بقول لك ده نوع من الإرهاب، بيتخضوا بالفعل. ده المسألة بالفعل العلماء كتير جدا قالوا الكلام ده. علماء مين؟ طب تعالى كده نشوف الكلام ده، نجدهم كلهم حنابلة أو كلهم شافعية أو كلهم مالكية أو كلهم حنفية أو كلهم مدرسة الرأي أو كلهم ظاهرية. طب ما تجيب لي كده نوع لي، هات لي مثلا بعض اثنين ثلاثة من كذا واثنين ثلاثة من كذا واثنين ثلاثة من كذا. إذن بالفعل أنت إنسان خبير وإنسان متجرد. إذن في باب العلم بنقع في هذه المشاكل، وأحيانا تتكلم وتبين ويبقى أنت غلس جدا، والرجل ده عامل نفسه أنه أبو العريف والناس كلها بتفهمش ولا بيفهم. والمسألة مش كده، المسألة بسيطة. منهج العلم منهج واحد في كل العلوم يا إخوان، في الطب والهندسة والصيدلة والنبات والحيوان، حتى في عند الناس اللي هم بيشتروا بهايم بالمنهج العلمي، المنهج العلمي واحد ما بيتغيرش. لكن مين اللي بيتغير؟ الناس التي تتعاطاه. في واحد بيتعاطى المنهج العلمي بطريقة صحيحة، واحد بيهوش. والمقصود أن الاستقامة بتدور حول معاني ماذا؟ الاعتدال والاستواء والإصلاح والرعاية والعناية، هذا كله معنى ماذا؟ الاستقامة. فإذا فهمنا ذلك علمنا أن كلمة الاستقامة ثم استقم هذا جماع الخير، جماع الخير، هذا جماع الخير. ولهذا قال بعض أهل العلم، ودي كلمة جميلة جدا، أن الاستقامة لفظ جامع يتناول جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى الله عنه. فمن وقع في شيء من المنهي عنه لزمه أن يسارع التوبة عشان يكون مستقيم. ولذلك تجد في آخر الآيات كلمة عجيبة جدا، نزلا من منين بتقول يا أخوانا نزل من مين؟ من غفور. لأن أنا ممكن أقع في الذنب، بلش ممكن تيقينا أنا بقع في الذنب. إحنا بنقع في الذنوب، بس لما تقع في الذنب بتعمل إيه؟ تتوب فيغفر الله تعالى لك. طب من لم يتوب إذن عنده خلل في الاستقامة. نعم، الله تبارك وتعالى يغفر له بحسنة ماضية أو بحسنة لاحقة. فإن الغفران، لأن الغفران بمعنى الستر والتغطية، يعني ربنا عز وجل يستر ذنبك وعيبك، ده معنى الغفور. ولذلك سمي المغفر مغفرا لأنه يستر البدن. عدت المعركة فيها المغفر، المغفر بيستر الرأس زي الخوذة مثلا كده، المغفر بيستر الرأس بقى والودان والرقبة والإيه وما إلى ذلك، سمي ذلك إيه؟ مغفرا، في معنى الستر والتغطية. وربنا سبحانه وتعالى يستر العبد ويغطي ذنبه، إما بالتوبة وإما بحسنة وإما بدعاء صالح وإما ببلاء ينزل عليه أو مصيبة تقع وتلم به، وإما أن يغفر الله تعالى له ابتداء، زي ورد في الحديث إن الله تعالى يأتي بعبده فيضع عليه ستره أو كنفه، الكلام ده بقى في الحساب، يعني ربنا جل يستره، فيقول له أي عبد ألم تفعل كذا. الحديث الواحد لما يقراه قلبه بيتكسر والله العظيم، ولو أنت قرأته كده خاليا ستجد أن قلبك اتكسر والدمع يخرج من عينك مدرارا. الرب الجليل بيكرم عبده يستره، ما يفضحوش قدام الخلائق، ألم تفعل كذا؟ يقول نعم يا ربي. ألم تفعل كذا؟ يقول نعم يا رب. فربنا سبحانه وتعالى يقول لي قد غفرت لك وأبدلتك حسنات. والله تعالى عليم، ولكن يريد أن ينظر عبده. قال يا ربي إن هناك ذنبا لم تخبرني به، طالما بقى الذنوب بقى بتكفر بقى وبتيجي بدلها حسنات بقى، لا ده في ذنب بقى لإيه لم تخبرني به يا رب. فانظر إلى رحمة ربك وغفرانه لعبده، ولكن مش أي عبد، ولكن عبد الذي أقام الولاية وإن قصر. وإن إيه؟ وإن قصر. يبقى الاستقامة ده منهج كامل. ولذلك العلماء قالوا هذا عن هذا اللفظ بأنه لفظ جامع يشمل جميع ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه. فإن وقع العبد في شيء من المنهي عنه لزمه أن يسارع بالتوبة. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، ويجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.